إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الواقع الذي تحياه أمتنا واقع أليم، والواقع الذي تحياه مصرنا الحبيبة واقع شديد الألم، والناس في حيرة لم يجدوا مثلها من قبل، والكل يتكلم والشائعات تثور ونيران الفتن متأججة مشتعلة تكاد تأكل الأخضر واليابس، والناس لا يكادون يثقون في أحد ولا يصدقون أحدا، وتجري الأمور على مسيرة عجيبة وغريبة جدا، وعلى نهج وسلوك محير، وتحدث الأحداث الجثام وتسفك الدماء هنا وهناك، والكل يرميها على الكل، ولا ندري ما هذا الذي يجري، وماذا حل ببلدنا، ومتى سيأتي اليوم الذي تستقر فيه الأمور وتهدأ فيه الأحوال ويطمئن فيه الناس على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. إنه واقع مرير حقا، وهذه الثلة التي تريد خراب البلاد تختلق كل يوم حدثا جديدا، وتحرق كل يوم شيئا من مقدرات البلاد، والحرق مادي ومعنوي على كلا الحالين، وهم يريدون أن تظل البلاد متخلفة لأن الذي يحكمها إسلامي، وهم لا يريدون أن تطبع هذه الدولة بطابع الإسلام، يريدون الاستقرار إن أرادوه على يد غير هذه اليد، ومع قوم غير هؤلاء القوم الذين يتكلمون بأنهم يريدون شرع الله عز وجل. البلد في منعطف خطير جدا، ولا بد لنا معه من وقفة، وقفة صادقة لا متحيزة ولا متحزبة ولا متعصبة، وإنما وقفة الإنصاف التي نخرج من خلالها من هذه المأزق، أو نتخذ لذلك الأسباب، والأمر بيد الله رب الأرباب تبارك وتعالى. وها هي الجمعة القادمة تحمل تنبؤات وتوقعات وتصورات مؤلمة لهؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا ويفعلوا ويفعلوا، فلا بد من وقفة لنا جميعا للرعاة والرعية، هي نصيحة لله عز وجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. إننا نعاني في كل شيء، نعاني في أنفسنا وفي أموالنا وفي أهلنا، من الناحية الاقتصادية نعاني معاناة شديدة، واقعنا السياسي واقع مؤلم شديد الأسف، واقعنا الاجتماعي فقدنا طعم الأمان، فلا يكاد الإنسان يأمن على نفسه ولا على ولده ولا على طفله. في كل هذه النواحي معاناة شديدة ومرارة مريرة، فما الحل وما العلاج وكيف الخروج من هذا البلاء الذي قد طال أمده على الأمة؟ وكلما أرادت الأمة أن تشم رائحة أمان واستقرار، كلما أزكمت أنوف الأمة رائحة الغدر ورائحة الخراب ورائحة دخان الحرائق هنا وهناك. فنسأل الله أن يسلمنا. يجب علينا أمور يجب أن نقوم بها وأن نطبقها في أنفسنا أولا، حتى تكون سببا بإذن الله عز وجل في الخلاص من هذا الذي نحن فيه. أول ما يجب على الأمة حتى تجد طعم الأمان والاستقرار والراحة، أن تصدق في توحيدها وعبوديتها لله. يجب أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى. وما دخل هذا بالسياسة؟ وما شأن هذا بالاقتصاد؟ وما شأن هذا بالحياة العامة؟ هذا هو مصدر كل خير، وفقدانه هو الحرمان من كل خير. نحن أحوج ما نكون إلى أن نعود إلى ربنا، إلى أن ننطرح على عتبات العبودية لخالقنا وسيدنا. نحن نحتاج إلى أن نحقق التوحيد الصحيح لله، أن نعلم أن الله عز وجل هو مدبر كل شيء ومقدر كل شيء، وأن الخلق خلقه والأمر أمره، ولا يجري في الكون شيء صغر أم كبر إلا بعلمه وأمره وحكمته تبارك وتعالى. يجب أن يؤمن الناس بهذا، لأننا في المرحلة الأخيرة أصبح الكلام عن الله رب العالمين قليلا جدا، وصار كلام كثير من الناس أو أغلب حديث كل الناس: فلان فعل، والدولة ستفعل، والدولة لن تفعل، وهل نستطيع أم لا نستطيع، طيب وماذا وكذا، وننسى ربنا الذي هو مدبر كل شيء تبارك وتعالى. وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. الناس تشكو شكاوى دائمة من قلة الرزق وشدة الفقر وشدة الغلاء، ويلقى كل اللوم على الحكومة أو على رئيس الدولة أو على هؤلاء الذين يفعلون كذا، ولا يلقي أحد باللائمة على نفسه أنه قصر في عبادته لله، لا يلقي أحد باللوم على نفسه أنه يسترزق ربه بمعصيته لربه، يطلب من الله الرزق والخير والأمان وهو مقيم على مخالفة شرع الله تعالى. لا يلقي أحد اللوم على نفسه. إننا أحوج ما نكون إلى أن تزداد ثقتنا بالله، وأن يزداد توكلنا على الله عز وجل. إننا أحوج ما نكون إلى أن نطبق حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. وفي رواية: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نحتاج إلى أن يتأصل هذا المعنى في نفوس كثير من الناس، وقد ضعفت نفوسهم، وقد أصابهم اليأس، وقد اشتد عليهم الإحباط من الواقع الذي يجري، ويقول قائلهم: لقد خرجنا من ظلم إلى ما هو أشد منه، وخرجنا من حالة فقر إلى أفقر منها، وخرجنا من غلاء وبلاء إلى صورة أقبح منها، فما الحل؟ أن ترجعوا إلى الله، أن توحدوا الله، أن تفوضوا الأمر بصدق إلى الله، أن تصدقوا في التوكل على الله عز وجل، مع الأخذ بالأسباب المتاحة الميسرة لك. الكل من حولك يصيبك باليأس، يشعل في قلبك نار الألم والهم والغم. لا تكاد تسمع شيئا في هذا الإعلام البائس الكاذب، لا تكاد تسمع شيئا يطمئن الناس أو يهدئ من روعهم ولو قليلا، أو يعطيهم لمحة من الأمل أو بارقة من التفاؤل، وإنما يزيدهم في كل مرة غما على غم، ويأسا على يأس، وكآبة على كآبة، لأنهم لا يريدون أن يسكت الناس أو أن يستشعروا ولو حتى شيئا من الأمل. ولكن المؤمن يجعل أمله في ربه، يتوكل على الله تبارك وتعالى، يخلص في عبادته لله، يخلص في دعائه لله، يخلص في توسله وتضرعه إلى الله أن يرفع البلاء عن هذه الأمة. إننا يا إخواني نطرق كل الأبواب، وقليل منا من يطرق باب الملك الذي بيده الملك كله، قليل منا من يطرق هذا الباب. إننا نطرق أبواب الإعلام وأبواب الصحافة وأبواب القنوات وأبواب حقوق الإنسان وأبواب الدول الخارجية وأبواب الأوضاع الداخلية، وننسى أن نطرق باب ربنا الذي أمره بين الكاف والنون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فنحن أحوج ما نكون إلى التوكل على الله. اعلم يا أخي أنه لن يمنع عنك رزقك، ولن يمنع عنك العطاء الذي قدره الله لك، ولو اجتمع الناس جميعا على أن يحولوا بينك وبين ما قدره الله لك. هذا أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله يقول: وجدت الدنيا شيئين، فشيء هو لي وشيء لغيري. الدنيا كلها هكذا، فشيء هو لي وشيء لغيري، فأما الذي هو لي فلو فعلت أو لو طلبته قبل أجله لم أقدر عليه، لو طلبته قبل أجله الذي قدره الله لي لم أقدر عليه، وأما الذي ليس لي فلم أصبه فيما مضى ولا أرجوه فيما بقي، لأنه ليس لي إنما هو لغيري. ثم قال: إن رزقي يمنع من غيري كما أن رزق غيري يمنع مني، ففي أيهما أفني عمري؟ ففي أي هذين أفني عمري؟ وهذا محمد بن كعب رحمه الله كانت له أملاك في المدينة، فحصل مالا ذات مرة، فقيل له: ادخر لولدك، لأنه كان يتصدق بماله، ادخر لولدك. فقال: لا، بل ادخره لنفسي عند ربي، وادخر ربي لولدي. بل ادخره لنفسي عند ربي، وادخر ربي لولدي. وقيل لحاتم الأصم رحمه الله: علام بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على خصال أربع: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. هذه أربع خصال إذا حصلتها تحقق لك التوكل على الله عز وجل. وقبل هذا كله كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وقبل هذا كله كلام رب العالمين: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هكذا أيها الإخوة الكرام، توكل على الله في أمرك كله، واعلم أن الله عز وجل لا يخذلك ولا يحرمك من واسع فضله ورحمته، فهو أرحم الراحمين. ثم فيما يتعلق بهذا الباب أيضا، في باب تحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل، يجب أن نحقق الإخلاص لله في عملنا، الإخلاص. فالأمة إنما تنصر بالإخلاص، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعوتهم. ولذا كان أحد هؤلاء يقف في المعركة فيدعو الله عز وجل، فيكون دعاؤه أشد على العدو من ألف سيف وألف فارس. كما كان شأن محمد بن واسع رحمه الله تعالى لما كان أمير الجيش يقول: لإصبع محمد بن واسع خير من ألف شاب طرير وألف سيف شهير. لأنها إصبع رفعت بالإخلاص لله العلي القدير، وإنما يكون النصر، وإنما تنكشف الكربات، وإنما تزول الغموم بالإخلاص لله عز وجل. وأيضا من الأمور التي يجب على أمتنا أن تحققها فيما يتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى، أيضا يجب أن نؤدي فرائض الله التي أمرنا بها، وألا نتهاون في حق ربنا علينا. ويا عجبا لإنسان يمده سيده بكل عطاء وكل خير وكل فضل وكل رزق وكل نعيم وصحة وعافية، ويمده بالرزق وبالمال وبالولد، وهو مع ذلك يستعمل كل ذلك في معصية سيده ومخالفة أمره. إن كثيرا من هؤلاء الذين يطالبون بالرزق ويطالبون برفع مستوى المعيشة ويطالبون بالعدالة الاجتماعية لا يراعون حق رب البرية، فكيف تريد أن يراعي الناس حقك وأنت لا ترعى حق سيدك وخالقك ومولاك تبارك وتعالى؟ إن كثيرا من الناس لا يزال مصرا على ترك الصلاة، ولا يصلي إلا الجمعات إذا صلاها. إن كثيرا من الناس ما زال مصرا على ترك العبادة لربه وترك الصلاة في المساجد مع الجماعات، فهو أشد ما يكون تقصيرا في عبادة الله. إن كثيرا من الناس قد شغلته لقمة العيش عن كل شيء، حتى عن صلاته وعبادته وطاعته لربه، فهو يجعل لربه ما تبقى من أوقاته. إن كثيرا من الملتزمين لا يصلي الفجر لا في المسجد ولا حتى في البيت. إن كثيرا ممن يدعي الاستقامة وهو ذو لحية وثوب قصير ومظهر سني، تمر عليه الأيام الطوال وهو لا يصلي الفجر مع المسلمين. إن كثيرا من الملتزمين يشغله طلب العيش عن كل شيء، حتى عن حضور درس العلم والاهتمام بما يقربه إلى ربه، ثم نقول نطالب بالحياة الكريمة وبالعيش الآمن وبكذا وبكذا. يجب أن نراعي حق ربنا، فإذا فعلنا ذلك فإن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يرفع هذا البلاء في لحظة واحدة في طرفة عين أو أقل منها. يجب أن تكون ثقتنا في الله عز وجل كبيرة كبيرة. وأيضا يجب علينا إذا أردنا أن ننتصر، وإذا أردنا أن نستشعر بنعمة الله علينا، وإذا أردنا أن يرفع عنا البلاء الذي نحياه، أن نكون صادقين وأن نعلم أنه لا ينجينا إلا الصدق. الصدق في المبادئ، والصدق في الكلمات، والصدق في الموالاة والمعاداة. إن الناس يريدون الاجتماع بأي شكل وبأي صورة على غير الدين، بحجة أننا في وطن واحد وكلنا واحد، فلنسكت قليلا فيما يتعلق بشأن الدين، ولنترك هذه الفوارق التي تحدث الألم في نفوس الآخرين. الآخر، كلمة الآخر التي قد استشرت كالطاعون في نفوس كثير من الناس وفكرهم وثقافتهم، حتى ضيعت مبادئ الولاء بل عقيدة الولاء والبراء من نفوسهم. لا بد أن نحقق الولاء والبراء، لا يجوز أن نكون كاذبين. هذه ليست قضية سياسية، إنما هو قضية دين. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أين نذهب بهذه الآيات؟ أم أنه كان لها زمان ومضى؟ هؤلاء الذين يصرون على مجاملة ومداهنة ومسايرة أهل الكفر، متى يتحقق الولاء والبراء في نفوسهم؟ متى يصدقون فتكون موالاتهم لله ولرسوله والمؤمنين، وتكون عداوتهم لمن عاد الله ورسوله والمؤمنين؟ متى؟ متى؟ إننا نعجب كل العجب حين نرى هؤلاء وهم كأنهم يتزلفون إلى غير المسلمين، فلا يكتفون بأن يهنئوهم بأعيادهم وهو أمر محرم، بل يشاركونهم في أعيادهم ويجالسونهم في أعيادهم ويحضرون معهم في أماكن عبادتهم، بل وبعض هؤلاء قد يبكي حينما يسمع شيئا من مزامير هؤلاء، ولا يبكي حين يسمع شيئا من آيات القرآن، ثم يخرج بكل بجاحة وسخافة ويقول: دخلت الكنيسة مسلما وخرجت مسلما، وما الضرر علي في ذلك؟ إننا لنحزن كل الحزن حين نرى هذه الصور المميتة من تضييع عقيدة الولاء والبراء في النفوس. وإذا هان عليك دينك فأنت على كل خلق الله أهون. إذا هان عليك دينك فأنت هين عند الخلق. إذا علموا أنك تستطيع في أي وقت أن تفرط في شيء من دينك أو تتنازل عن شيء من دينك بحجة السياسة أو الوطنية أو القومية أو غيرها، إذا هان عليك دين الله هنت على الناس جميعا، وكنت أحط أذل من الكلب والعياذ بالله، عندما تتزلف إليهم وتتجمل أمامهم وتظهر لهم المودة. لقد رأينا عجبا ولا نزال نرى عجبا، وحينما نقرأ هذه الأخبار وهذا الواقع المر، ثم نقرأ قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الولاء والبراء، تتحير قلوبنا. هل كانت هذه القصص مجرد أساطير يتسلى بها الناس ويرددونها وهم لا يعرفون حقيقتها ولا يقيمون لها ميزانا؟ عجيب هذا الأمر، عجيب أن يتملص بعض الناس حتى من كلام الله عز وجل. لقد خرج في الأسبوع الماضي أحد المجرمين قاتله الله وهو يجلس على قناة تلفزيونية ويريد أن يسمع الناس شيئا ينال به ود أعداء الله، ف فيقول إن بعض ألفاظ القرآن فيها قسوة، واستخدامها في هذا الوقت الحاضر يوقعنا في الحرج مع الآخرين. استخدام ألفاظ القرآن يوقع في الحرج كده، يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ده كلام محرج، بلاش تقوله، بلاش تقوله عشان الآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا، مش وقت الكلام ده. ده احنا بنكون أمة واحدة وجسد واحد ووطن واحد وكلنا واحد، وهم لا يؤمنون بهذا. أقسم بالله هم لا يؤمنون بهذا ولا يريدون هذا، وهم لو تمكنوا من رقابنا ما أبقوا علينا أو ما أبقوا لنا باقية. ونحن لا نقول هذا إشعالا للفتنة ولا إضراما لنارها، وهي مشتعلة جاهزة لا تحتاج إلى كلماتنا، ولكن نقول هذا حتى يفيق الناس، يفيقوا. وهذا الكلام نكرره كثيرا كثيرا، والناس يسمعون ويغضبون. لماذا هذا التشدد؟ لماذا؟ لماذا لا نتعامل بالوطنية والقومية ونسيب الإسلام دلوقتي، نسيب الدين دلوقتي؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل لقد وصل الحال بأحدهم مفتي السوء والضلال، وقد سمعته بنفسي ذات مرة وهو يحلل ويبيح تهنئة الكفار بأعيادهم، وأنه لا مانع من ذلك، ومن الذي لا يفرح بكذا، ومن الذي لا يفرح بكذا، ثم إذا به يحرف آية من كتاب الله. والله حرفها، بدلها، لم يحرف اللفظ بل بدل اللفظ كله. قرأ قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. الآية تقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وإذا هو يقول أن تودوهم وتقسطوا إليهم. أرأيتم؟ أرأيتم كيف هان القرآن على هؤلاء؟ ولكن من هان عليه دين الله فهو أهون ما يكون على الله عز وجل. ولذا قال الحسن رحمه الله: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ماذا أقول لك في باب الولاء والبراء؟ أذكر لك قصة سعد بن أبي وقاص الذي لما أسلم غضبت أمه، أمه التي ولدته، غضبت غضبا شديدا وأمرته أن يرجع عن دينه فأبى، فأقسمت ألا تذوق طعاما ولا شرابا. قالت: لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تموت، حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فمكثت ليلة يوما وليلة ثم يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب حتى جهدت، فجاءها سعد فقال: يا أماه، يا أماه، والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني، فكلي أو لا تأكلي. لا مفاصلة، لا مجاملة، بل تجب المفاصلة ويجب التمايز بين الحق والباطل حتى ولو مع أقرب الأقربين. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه، يؤخذ أخوه أسيرا فيقول لأخيه المسلم الذي أسر أخاه وهو على كفره، يقول: أشدد وثاقه فإن له أما غنية. سبحان الله. فيقول أخوه: تلك وصاتك بأخيك، هكذا توصي بأخيك؟ فقال كلمة عجيبة ليتنا نفهمها، قال: هو أخي دونك، هو أخي دونك. وقد ذكرت لكم من قبل قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، لما أراده ملك الروم على أن يتنصر فأبى أن يتنصر، فأراد أن يضعه في قدر مغلية من نحاس، فإذا به يبكي رضي الله عنه وقد عرض عليه الملك وأن يشاطره ملكه، فلما أخذوه ليلقوه في هذه القدر بكى، فقال الملك ردوه، فلما ردوه قال أتتنصر؟ قال لا. قال فعلام تبكي إذن؟ قال أبكي لأن لي نفسا واحدة تلقى في هذه القدر الساعة، وكنت أرجو أن يكون لي بعددي ما في جسدي من شعر أنفس فتكون في سبيل الله. هذا الثبات، قارن بين هذا وبين هذا الضال المضل الذي يفرح بأن البابا قد صلب عليه وباركه ودعا له. يا للعار ويا للشنار حين تبرك من يدعون الإسلام برؤوس الكفار. اي والله إنه للعار حقا. لقد كان الواحد من الصحابة يقطع قطعة قطعة ولا يقبل أن يقول كلمة واحدة ترضي عدوه، واليوم ينشدون لهم شعرا ويهنئونهم ويفرحون بهم ويفرحون معهم ويشاركونهم ويبكون إذا رأوا طقوسهم، لأنها طقوس الرحمة والمحبة، وكأن معالم الإسلام وتعاليم الإسلام هي طقوس الإرهاب والقسوة والوحشية. لقد أخذ مسيلمة لعنه الله حبيب بن زيد رضي الله عنه وقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع لا أسمع. فما زال يقطع من جسده قطعة قطعة، يده مرة ويده الأخرى مرة ورجله مرة والثاء والأخرى مرة، يقطع منه شيئا بشيء على أن يقول كلمة، وقد كان يستطيع أن يقولها وهو مكره ولكنه لم يقلها. في قصة عبد الله بن حذافة التي سبقت جاء في رواية أن هذا الملك سجنه ووضع معه لحم خنزير وخمرا، ثم مرت أيام فلم يقرب الخمر ولم يقرب لحم الخنزير، كاد يموت جوعا فاستخرجه، فقال له عبد الله أما إنها أصبحت حلا لي، قد حلت لي، يعني كان يحل لي أن آكل من لحم الخنزير لأني مضطر، ولكنني لم أكن أبدا لأفعل ذلك حتى لا تشمت فيني، حتى لا يشمت في الإسلام. فأين هؤلاء الذين يشمتون أعداء الإسلام بالإسلام ليلا ونهارا، وهم يستخدمون بعض آيات القرآن وتعاليم الإسلام ويلوونها عن حقيقتها كذبا وزورا حتى يرضوا الآخر الذي هو الكافر. الولاء والبراء أيها المسلمون. وأيضا من الأمور التي تجب على أمتنا حتى تخرج من هذا البلاء أن يتراحم الناس فيما بينهم، أن يتعاطف المسلمون فيما بينهم، أن يعم التكافل فيما بين الناس. سبحان الله سبحان الله على هذا الشعب، تمر به البلايا العظام وهو في كل مرة يكون أحوج ما يكون إلى أن يرجع إلى ربه ويستقيم على دين الله، فإذا بكثير من هذا الشعب يصر على المخالفة، يصر على عداوته لإخوانه، يصر على احتكار المال والسلع لنفسه ليظفر بالمال وحده دون المسلمين. يا عجبا لحال هؤلاء الناس، يا عجبا لهؤلاء الأغنياء ومعهم الأموال، والفقراء إلى جوارهم يتضورون جوعا، والحال قحط وشدة، ولا يفكر أحد في أحد، ولا يسأل أحد عن أحد، وكل يقول نفسي نفسي، المهم أنا ومن بعد الطوفان. ثم نريد بعد ذلك أن ننصر وأن تستقر بلادنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فأين هذا؟ أين هذا أيها المسلمون فيما بيننا؟ لماذا لا تعقد في كل قرية أو في كل مدينة أو حي لجنة للتكافل، وهذه اللجنة تكون لله لا للحزب، لله لا للحزب، لأنه حتى الناس على شدة فقرهم كثيرا ما يمتنعون أن يطلبوا شيئا منك، لأنك تأمره بأنك إذا أعطيته. إن شاء الله تكون معانا بقى، إن شاء الله أصواتكم معانا، إن شاء الله الأرقام البطائق هنحتاجها، إن شاء الله كذا. متى نعمل لله؟ متى نعمل لله عز وجل؟ لماذا لا تقام لجنة للتكافل في كل حي أو في كل مدينة وتوسع، ويكون هناك لجنة عامة بعيدا عن كل هذه المهاترات السياسية، ولا ينسب شيء منها لأحد بعينه، وإنما تكافل المسلمين جميعا، ويتسابق المسلمين في العطاء والبذل والخير لله، وليس من أجل أن يحصلوا على أصوات أكثر. نريد هذا، ولا بد أن نكون صادقين، ولا بد أن نلمس جراحنا لنداويها، أما أن نغطيها ونسكت فإنها لا تزال حتى يتعفن الجرح وتدمر الجسد. نريد هذا التكافل فيما بيننا. لقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم عراة، جاءوا مجتاب النمار، عراة متقلد السيوف، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الشدة والفاقة، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وتألم لحالهم، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ثم خطب الناس. وبعد أن ذكر آيات رب العالمين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتصدقوا. قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت تعجز عنها كفه أو كفاه، بل قد عجزت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام المسلمون وكل جعل يأتي بما عنده من التمر والشعير والبر والثياب، حتى اجتمع كومان من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها ووجه أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، إلى آخر الحديث. فانظر كيف تكافل المسلمون، جمعوا ما عندهم من الطعام والثياب ليكسوا هؤلاء العراة وليطعموا هؤلاء الجياع رحمة بهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ليثني على الأشعريين كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني أصابهم فقر وفاقة، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم فجعلوه كله في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد فهم مني وأنا منهم. يا لها من كرامة حين ينسبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وينتسب هو إليهم، وهي نسبة الحب ونسبة الكرامة ونسبة الشرف. فهم مني وأنا منهم، لأنهم حققوا هذا التكافل فيما بينهم. فيجب أن يكون هذا فيما بيننا، حتى ولو كان هذا الفقير الذي إلى جنبنا ليس مسلما نصرانيا أو كافرا، وهو فقير ونعلم فقره ونعلم أنه لا يأتيه الإمداد كما يأتي إلى غيره من هنا وهناك، فإننا نعطيه ونتصدق عليه ونتألف قلبه على الإسلام. هذا هو التكافل وهذا هو التراحم الذي نحتاج إليه، أمور عملية نريد أن نطبقها ليخف عنا هذا الذي نعانيه من وطأة البلاء وشدته. بقيت أمور يجب أن نذكر بها أيضا لتعود لنا مصرنا آمنة مطمئنة، أعرضها عليكم في الخطبة الثانية بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أهم الأمور والواجبات على الأمة التي يجب عليها أن تقوم بها هذه الأيام وبسرعة شديدة حتى يرفع عنا هذا البلاء وحتى يندحر كيد الكائدين وحقد الحاقدين على هذه البلد وعلى هذه الأمة، هي اجتماع الشمل والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى واجتماع كلمة المسلمين على كلمة سواء، وأن يكون العاملون للإسلام صفا واحدا. يجب أن يكون العاملون للإسلام صفا واحدا، أما الفرقة وأما الشتات، أما هذا التفرق الحزين المؤلم الذي نراه على هذه الساحة فإنه إنذار بالخطر، إنذار بالخطر. إذا تفرقت الأمة هلكت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. لم ييأس من أن يحرش ويثير الضغائن والأحقاد بين المسلمين، هذا الذي نراه من التفرق أمر مشين جدا في الوقت الذي نرى أعداء الوطن وأعداء الأمة وأعداء الإسلام يجتمعون ويتكتلون ويتحدون للقضاء على الإسلام وأهله وللقضاء على من ينادون بشرع الله. فيا عجبا لهؤلاء الذين ينادون بشرع الله، أو بدلا من أن تجمعهم كلمة واحدة وراية واحدة وصف واحد يتفرقون أحزابا وشيعا، وحتى الحزب الواحد ينشق منه حزب آخر. إن هذا لأمر شديد الألم، ويا ليت الأمر يقف عند حد الخروج والانشقاق ليقول القائل لعلهم يريدون أن تكثر الأحزاب الإسلامية حتى إذا كاد العدو لحزب لا يكيد لغيره. لا، وإنما يخرجون فيتكلم بعضهم في بعض ويعيب بعضهم بعضا، ويقول هؤلاء أو من يتحدث عن هؤلاء الذين ينشئون حزبا جديدا إننا لدينا أفكار ولدينا فهم للواقع أكثر من إخواننا في حزب كذا. إخواننا، يا لها من كلمة، يا لها من كلمة قد أصبحت كأنها العلكة التي تلقى تحت القدم وتداس بالأحذية، كلمة إخواننا. إننا أكثر من إخواننا فهما، إننا أقدر على مسايرة الواقع من إخواننا، إننا نملك من العقول والمشروعات ما لا يملكه إخواننا. يا للعجب، يا للعجب لو سلمت الصدور أو بعض الصدور ما رأينا مثل هذا. ونسأل الله السلامة والعافية. أين نحن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدث بينهم ما حدث، بل واقتتلوا فيما بينهم رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك كان أحدهم يتحدث عن الآخر بكل حب، بكل حب. هذا علي رضي الله عنه يدخل عليه عمران بن طلحة بن عبيد الله وقد قتل طلحة رضي الله عنه، فيقول علي: يا عمران، إني لأرجو أن أكون أنا وأباك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. وهذا علي يأتيه قاتل الزبير رضي الله عنه، يأتي فرحا مسرورا ويقول: قتلت الزبير، قتلت الزبير. فيتألم علي رضي الله عنه ويتغير وجهه ويطرد هذا الإنسان ويقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. فأين سلامة الصدور فيما بيننا؟ وأين اجتماع الشمل فيما بيننا؟ يا عجبا لنا، أو تجمعنا المصائب حتى إذا أراد كل منا أن يقوم لنفسه قومة عاد أقرب الناس إليه، عاد إخوانه. نسأل الله السلامة. يا إخواني اجتمعوا ولا تتفرقوا، واعلموا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيجب أن نجد هذه المعاني بين المسلمين. وأيضا حتى لا أطيل عليكم، فإنك لو تأملت إلى حال السلف وكيف سلمت صدور بعضهم لبعض حتى وهم يتناقشون ويتجادلون. هذا الشافعي يدخل على يونس بن عبد الأعلى فيأخذ بيده ويقول: ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ وهذا أبو دجانة رضي الله عنه دخل عليه وهو مريض فإذا بوجهه يتهلل فرحا، فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ قال ما من عمل عملته أفضل عندي أو أحب إلي من اثنتين، أما الأولى فإنه كان قلبي للمسلمين سليما. بل هذه هي الثانية التي ذكرها، قال وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. سلامة القلب للمسلمين أمر يجب أن يحققه كل مسلم في نفسه. وأيضا مما يجب التحذير منه، يجب أن نحذر من الأذى فيما بيننا، يجب أن نحذر من إيذاء بعضنا بعضا، ونقول لهذه السلة التي تخرب البلد احذروا من إيذاء الناس، فإنكم إن فعلتم هذا تريدون إسقاط هيبة الدولة وكرامتها، فإن هذا الأذى عند الله له شأن خطير، والعقاب عليه كبير عند الله عز وجل. لقد حرم الله الأذى بكل أنواعه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه ينهى عن الأذى حتى في الطرقات، ينهى عن جلوس الناس في الطرقات لأنه يسبب لهم الأذى. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. أين هذا من الذين يتسببون لا في إيذاء الناس في طرقاتهم، بل في إزهاق أرواح الناس في الطرقات؟ أين هذا من الذين يتسببون إما لإهمالهم أو لتدبيرهم وتخطيطهم المباشر في حوادث القطارات التي نسمع عنها الآن كأنها حوادث السيارات التي تتكرر كل يوم؟ أين هذا من الذين يؤذون الناس في مصانعهم ومقدراتهم فتفاجأ بحريق ضخم في سوق كبير هنا في بلدنا وفي غير بلدنا؟ أين هؤلاء من إيذاء الناس؟ وأين هم أمام الله عز وجل حين يسألهم غدا: لماذا آذوا عباد الله؟ لماذا كانوا حريصين على إحراق البلد وظلم العباد وتخريب البلاد؟ نسأل الله أن يقطع كل يد تريد خراب هذه البلاد. فيجب أن يكف المسلمون الأذى عن المسلمين، وأن يكف المصريون الأذى عن المصريين بلغة الوطنية والقومية الذي يحب الكثيرون أن نتحدث بها. يجب أن يشعر الناس بقيمة هذه البلد وبكرامتها، وأن لا يستهينوا بها ولا بشأنها. هذه أمور يجب علينا أن نحققها ليرفع عنا هذا البلاء. وأقول أيضا، يجب على رعاة هذه البلد والقائمين على أمرها أن يتقوا الله عز وجل فيها، وأن يبذلوا ما في وسعهم وما في طاقتهم للخروج من هذه الأزمة. ويجب عليهم أن يتقوا الله وأن يكونوا منصفين، لا داعي للإقصاء المتعمد في بعض المواقع، ولا داعي للإصرار على المواقف ولو كانت خاطئة. يجب أن يعلم هؤلاء أن المسؤولية ليست غنيمة، إنما هي غرم ومسؤولية وبلاء عظيم يجب أن يتقوا الله فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليتق الله عز وجل الجميع الرعاة والرعية حتى يرفع البلاء عن المسلمين. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والمحن والشدة واللأواء. اللهم فرج الكرب عنا وعن المسلمين. اللهم فرج الكرب عنا وعن المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمعنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذل واهزم ودمر الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين في كل مكان. اللهم انصر من يطلبون شرعك ويريدون إقامة شرعك، ولو اجتمعت عليهم الدنيا بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. اللهم نصرك لطلاب الشريعة وأنت خير الناصرين. اللهم فرج كروب إخواننا في سوريا. اللهم فرج كروب إخواننا في سوريا. اللهم فرج كربهم. اللهم اجمع على الحق شملهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اخذل أعداء الإسلام الذين يدبرون كل يوم لدخول بلد من بلاد المسلمين والقضاء على الإسلام فيها. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا. أنت رب العالمين وأنت أكرم الأكرمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وأحب أن أخبركم بأنه في يوم الثلاثاء الماضي بإذن الله عز وجل سنشرف باستضافة فضيلة الشيخ حسن أبي الأشبال الزهيري هنا في مسجدنا بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.